بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا أنه بناء على استفادة المانعية من الموثقة يقع الكلام في مبحثين، يقع الكلام تارة فيما تقتضيه الأصول الموضوعية التي يتنقح بها حال الموضوع وهي حاكمة على الأصول الحكمية كالبراءة والاشتغال، وأخرى يقع فيما تقتضيه الأصول الحكمية، وهنا مبحثان: الأول فيما تقتضيه الأصول الموضوعية، بنينا على أن موثقة ابن بكير تدل على مانعية الصلاة على مانعية الصلاة بلباس يشتمل على ما لا يكل لحمه، يعني مانعية ذلك في صحة الصلاة. إذا بنينا على المانعية، فما هو الموقف العملي في حالة الشك في لباس لا ندري هل هو متخذ من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم؟ لا ندري، نشك. هذا اللباس الذي يمتلكه المصلي هل هو من حيوان محلل الأكل أم يشتمل على أجزاء من حيوان محرم الأكل؟ عند حالة الشك هذه، فما هو الأصل العمل الجاري في ذلك؟ قلنا إن الكلام يقع أولاً فيما تقتضيه الأصول الموضوعية التي يتنقح بها حال الموضوع، وأخرى فيما تقتضيه الأصول الحكمية. وإذا استطعنا أن ننقح حال الموضوع بأصل موضوعي فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. ومن هنا فصلنا البحث بين الأصول الموضوعية، لأنه مع صحة التمسك بأحدها لا تصل النوبة إلى الأصول الحكمية، وبين الأصول الحكمية. أما المبحث الأول فهو في الأصول الموضوعية، حيث يستدل على صحة الصلاة في اللباس أو المحمول المشكوك بأحد ثلاثة أصول، هي أصالة الطهارة، وأصالة الحل، والاستصحاب. طبعا من الناحية الفنية يفترض أن نقدم الاستصحاب، لأنه الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة وأصالة الحل، لكن هنا يقدم متى يقدم؟ عندما تكون النتيجة مختلفة. هنا الذي نريد أن نقوله أن كلا من هذه الأصول النتيجة واحدة، وهي أنه في حالة الشك بكون اللباس أو المحمول مما لا يكل لحمه أنه تصح الصلاة في مثل هذا المشكوك، وإنما قدمنا أصل الطهارة وأصل الحل لورود الإشكال عليهما أقوى من الإشكال على الاستصحاب، كأنه لا يمكن التمسك بأصالة الطهارة وأصالة الحل، بينما يمكن التمسك بالاستصحاب على بعض المباني. فسبب التقديم لأصالة الطهارة وأصالة الحل هو أننا سنجد أنهما أن التمسك بهما مردود، بينما التمسك بالاستصحاب بأحد أنحائه مقبول على بعض المباني. حينئذ نقول الأصول الموضوعية التي يمكن التمسك بها لإثبات لتنقيح حال الموضوع للحكم، لدينا حكم ولدينا موضوع. الأصول الموضوعية هي أصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب. ما هو الحكم وما هو الموضوع في مقامنا؟ الحكم هو المانعية، والموضوع هو أن اللباس مما لا يؤكل لحمه. فإذا نقحنا الموضوع وأثبتنا أنه ليس مما لا يؤكل لحمه انتفت المانعية وثبتت الصحة، لدينا حكم هو أن الصلاة، أن اللباس المشتمل على ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، وأنه إذا كان مما يؤكل لحمه تصح به الصلاة. إذا نقحنا الموضوع وأثبتنا أنه ليس مما لا يؤكل لحمه انتفى المانع، وكذلك إذا أثبتنا أنه مما يؤكل لحمه بما أنه لا يمكن، إذا اللباس كان متخذا من الحيوان فهو إما أن يكون مما يؤكل لحمه وإما أن يكون مما لا يؤكل لحمه، فبوجود أحد الضدين يمتنع وجود الضد الآخر. فإذا أثبتنا أنه مما يؤكل لحمه هذا يعني أنه ليس مما لا يؤكل لحمه. شنو؟ أقول على تقدير كونه من حيوان، كن دقيق العبارة، لا توجد حالة ثالثة.
لا، حالة ثالثة باعتبار الشك.
شنو؟
يعني
هو فرض الشك، هو فرض الشك، نشك بأنه إما يكون من حيوان محلل الأكل أو محرم الأكل. فإذا أثبتنا أنه محلل الأكل فهذا يعني أنه ليس من محرم الأكل، وإذا أثبتنا أنه ليس مما لا يؤكل لحمه، ليس من محرم الأكل، هذا يعني أنه من محلل الأكل. هذا لا توجد حالة ثالثة، هذا هو فرضنا كل الشك، هو إحنا فرضنا الشك، هو فرض الحالة الشك في كون اللباس مما يؤكل لحمه أو أنه مما لا يؤكل لحمه. إذن ندخل في المبحث الأول وهو في الأصول الموضوعية التي يتنقح بها حال الموضوع. الأصل الأول هو أصالة الطهارة، بتقريب أنه لو احتمل أن اللباس مشتمل على أجزاء من نجس العين كالكلب، نحن لا ندري، نحتمل أنه مأخوذ أو مشتمل على أجزاء من نجس العين كالكلب، وربما لا يكون كذلك، بل مأخوذ من حيوان محلل الأكل طاهر كالغنم. فهنا مقتضى أصالة الطهارة صحة الصلاة فيه، نشك بأنه مأخوذ من نجس العين كالكلب، نشك بأنه إذا كان مأخوذا من نجس العين فهو نجس، إذا لم يكن مأخوذا من نجس العين فهو طاهر، نشك بذلك فتجري أصالة الطهارة. فإذا صحت الصلاة مع احتمال كون اللباس متخذا من جلد كلب فإنها تصح في بقية الشبهات لعدم القول بالفصل، فتشمل حالة الشك بكون اللباس مما لا يؤكل لحمه. شوفوا تقريب الاستدلال يحتاج أمرين. الأمر الأول أننا في مثال ما لو شككنا أن اللباس مشتمل على أجزاء من نجس العين فتجري أصالة الطهارة. جيد، ما علاقة هذا في حالة الشك بأن اللباس مأخوذ من مما لا يؤكل لحمه؟ يحتاج إلى إثبات أمر آخر. نقول إذا صحت الصلاة في مثل هذا الاحتمال، في حالة احتمال أنه مأخوذ من حيوان غير مأكول نجس العين، فإنها تصح في بقية الشبهات. لماذا؟ لعدم القول بالفصل، فتشمل حالة الشك فيما لو كان مأخوذا من حيوان محرم الأكل. تقريب الاستدلال يحتاج إلى إثبات الأمرين، إن أصالة الطهارة تجري هنا، وتحتاج إلى أمر آخر أنه لا قائل بالفصل بين هذه الشبهة وهذا الاحتمال وبين بقية الشبهات. لكن يرد على ذلك أن غاية ما تثبته أصالة الطهارة هو الطهارة والآثار الشرعية المترتبة عليها خاصة دون الآثار التكوينية والعقلية. قلنا سابقا إن اللوازم غير الشرعية للأصول العملية ليست بحجة. من هنا كنا نعبر أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة، والمقصود بالمثبتات اللوازم غير الشرعية. وهنا في مقامنا من الواضح أن صحة الصلاة ليست أثرا للطهارة بمجردها، بل صحة الصلاة تترتب على طهارة اللباس وعدم كونه مما لا يؤكل لحمه، ولذلك لا تصح الصلاة في وبر أو جلد الأرنب مثلا مع أنه طاهر. فكيف صححتم الصلاة بإثبات الطهارة فقط؟ كيف صححتم مع أن الحكم بصحة الصلاة مترتب على طهارة اللباس وأنه ليس مما لا يؤكل لحمه بتعبير أدق، وأصالة الطهارة غاية ما تثبته الطهارة ولا تثبت أنه ليس مما لا يؤكل لحمه؟ نعم، البناء على الطهارة له لازم عقلي، ما دمنا قد بنينا على الطهارة فله لازم عقلي أنه مأخوذ من المأكول وليس من النجس، هذا لازم عقلي، فيما لو كان التردد بين أن يكون من نجس العين أو من طاهر العين مأكول، لو كان التردد بهذا النحو فنقول ما دمنا قد بنينا على أصالة الطهارة هذا يعني أنه مأخوذ من أي شيء، من المأكول الطاهر وليس من النجس، أي أن لازمه العقلي أنه مأخوذ من الغنم وليس من الكلب، إلا أن هذا اللازم عقلي والأصول العملية ليست حجة في لوازمها العقلية. لا توجد آية ولا رواية تقول بأنه ما دام لم يؤخذ من نجس العين فهذا يعني أنه مأخوذ من الحيوان المأكول اللحم. هذا استفدناه من اللازم العقلي الذي يقول إن الأمر مردد بين أن يكون اللباس متخذا من أحد الحيوانين، وبما أنه أثبتنا الطهارة بأصالة الطهارة فهذا يعني أنه مأخوذ من الحيوان المأكول اللحم، لكن هذا لازم عقلي والأصول ليست حجة في اللوازم غير الشرعية المترتبة عليها. فالأثر الشرعي وهو صحة الصلاة مترتب على طهارة اللباس مع شيء آخر وهو عدم كونه مما لا يؤكل، وهذا الأثر وهو صحة الصلاة لا يترتب ما لم يثبت الشيء الآخر وهو عدم كون اللباس مما لا يؤكل. وإثبات أنه ليس مما لا يؤكل بأصالة الطهارة تمسك باللازم العقلي، وأصالة الطهارة ليست حجة في لوازمها العقلية، فحينئذ لا يثبت الشيء الآخر بأصالة الطهارة. أثبتنا أننا نصلي بلباس طاهر، لكن كيف نثبت الأمر الآخر الذي تترتب عليه صحة الصلاة وهو أنه مما يؤكل لحمه وأنه ليس مما لا يؤكل لحمه؟ على أنه لو تنزلنا وقلنا بحجية الأصول العملية في لوازمها العقلية تنزلان، فغاية ما يفيد ذلك وصحة الصلاة في خصوص المثال لإحراز كونه من المأكول بالتعبد الشرعي وهو أصل الطهارة بناء على كون هذا الأصل حجة حتى في اللوازم العقلية، ولا موجب للتعدي إلى ما لا تعبد فيه بعد ثبوت الفارق الواضح بين هذا المثال وبين حالة الشك في كون اللباس مما لا يؤكل. إذ كيف نثبت أنه في مثل هذه الحالة مأخوذ مما يؤكل لحمه؟ هذا فارق في حالة الشك بكون اللباس متخذا مما يؤكل لحمه أو أنه مشتملا على ما لا يؤكل لحمه. كيف نثبت أنه متخذ مما يؤكل لحمه؟ في مثالنا أثبتنا ذلك بأصالة الطهارة بناء على أنها حجة في اللوازم العقلية، لكن في هذا المثال كيف نثبت؟ هناك في هذا المثال، في مثالي الشك بأن اللباس مأخوذ من نجس العين أثبتنا أنه طاهر وأنه مأخوذ من مأكل اللحم بأصالة الطهارة بالتعبد الشرعي المستفاد من أصالة الطهارة بناء على أنها حجة في لوازمها العقلية، لكن عندما نشك بأن اللباس مأخوذ مما يؤكل لحمه أو يشتمل على أجزاء مما لا يؤكل لحمه، كيف نثبت أنه ليس مشتملا على أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ هذا الفارق يمنع من التمسك بعدم القول بالفصل. حتى لو تنزلنا وقلنا إن أصالة الطهارة حجة في مثبتاتها، غاية ما يفيد ذلك صحة الصلاة في المثال وهي لا تصح حتى في المثال، لا تصح حتى في المثال، لأن صحة الصلاة مترتبة على أمرين، الأمر الثاني لا تثبته أصالة الطهارة، لكن لو تنزلنا وقلنا أنها تثبته فنقول غاية ما يفيد ذلك صحة الصلاة في المثال ولا يمكن التعدي لبقية الشبهات. وموردنا، مثالنا، مقامنا في البحث أنه عند الشك من أن اللباس متخذا مما يكل لحمه أو أنه يشتمل على أجزاء ما لا يكل لحمه، المدعى أنه تجري أصالة الطهارة وتنقح الموضوع ونقول أصالة الطهارة لا تنفع في إثبات كون اللباس ليس مما لا يكل لحمه، حتى لو قلنا بأن أصالة الطهارة تثبت ذلك في خصوص المثال. هذا بالنسبة إلى أصالة الطهارة. إذن التمسك بالأصل الموضوعي الذي هو أصالة الطهارة غير صحيح في المقام. الأصل الثاني أصل الحلية. أصل الحلية أصالة الحل سيأتي أننا تارة نتمسك بها كأصل الموضوع بتقريب، وأخرى نتمسك بها كأصل الحكم بتقريب آخر. الشيخ المصنف لم يتكلم عن أصل موضوعي وحكمي، لكن وفق ما ذكره من تقريب فإنه يتحدث هنا عن الأصل الموضوعي وليس عن الأصل الحكمي، حيث أنه قال نتمسك بأصالة الحل بتقريب، أن مقتضى حديث كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتداع، هذا الحديث الذي هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الواردة في الوسائل في الجزء 17 صفحة 87-88 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، بتقريب أن مقتضى هذا الحديث هو حلية الحيوان المشكوك. إذن ماذا يستفاد من أصالة الحل؟ ليس صحة الصلاة وإنما حلية الحيوان المشكوك. يعني شنو؟ ماذا نستفيد من الأصل؟ أنه نقح لنا موضوع الصحة ونفى لنا موضوع المانعية. موضوع الحكم بالمانعية مترتب على كون اللباس مما لا يكل لحمه، وموضوع الصحة مترتب على كون اللباس مما يؤكل لحمه، وأصالة الحل تنقح لنا أن الحيوان المشكوك حلال، وبالتالي يتنقح الموضوع فينتفي موضوع المانعية ويثبت موضوع الصحة. وبعبارة أخرى إن الحيوان الذي أخذ منه هذا الجزء كالصوف أو الجلد يشك في حلية أكل لحمه. أخذنا جزءا من حيوان صوفا شعرا جلدا وجعلنا لباسنا مشتملا عليه وصلينا فيه، ونحن نشك في أن هذا الجلد أو الصوف هل هو من حيوان محلل الأكل أو محرم الأكل لا ندري، نشك في حلية الحيوان الذي أخذنا منه هذا الجزء فيشمله عموم قوله عليه السلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدع. طبعا هذه القاعدة فيها بحث لست بصدده الآن، لكن بين قوسين هل تشتمل هذه القاعدة، هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية أم تختص بالشبهات الموضوعية؟ مثال أنها تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، ما لو كنا لا ندري أن لحم الأرنب حرام أو حلال، هب أن الدليل الاجتهادي كان فيه نقاش أدى إلى الشرك، فنستطيع التمسك بقاعدة بأصالة الحلم. هذا الحيوان مشكوك الحلية أو الحرمة، فنتمسك بأصالة الحلم. ومثال الشبهة الموضوعية أننا نعلم بأن جلد في مقامنا، بأن النمر محرم الأكل، ونعلم بأن الغزال أو البقر محلل الأكل، لكن لا ندري أن هذا اللحم أو هذا الجزء أو هذا الجلد من غزال أو من نمر، فنتمسك بأصالة الحل. هناك ما يشكك بأن أصالة الحل تشمل الشبهات الحكمية بتقريب، أن الرواية قالت كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فيه فيه. يعني الشيء الواحد فيه حلال وحرام، يعني لا تدري أنه من الحلال أو من الحرام. الجلد يمكن أن يكون من حيوان محرم الأكل ويمكن أن يكون من حيوان محلل الأكل، فتختص بالشبهات الموضوعية، هكذا قيل. لكن المشهور أنها تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وقد نعود لذلك في فرصة أخرى. على كل حال، بمقتضى أصالة الحلية نحرز حلية أكل اللحم من الحيوان المشكوك في ظهر الشر، وهذه الحلية هي الموضوع لصحة الصلاة فيما أخذ منه. إذن أصالة الحل تنقح موضوع صحة الصلاة في اللباس المشكوك، تنفي موضوع المانعية، وتثبت موضوع الصحة. صحة الصلاة مترتبة على ماذا؟ على عدم كونه مما لا يؤكل لحمه. والمانعية مترتبة على ماذا؟ على كونه مما لا يؤكل لحمه. إذا أثبتنا أنه مما يؤكل لحمه بالحلية الظاهرية، فتنتفي المانعية وتترتب الصحة. وهذا الأصل لو تم ينفع في إثبات صحة الصلاة، سواء قلنا بالشرطية أو بالمانعية. هاي أيضا بين قوسين، إحنا استظهرنا المانعية، لكن لو تم هذا الأصل فينفع في إثبات صحة الصلاة حتى لو قلنا بالشرطية. إحنا مو قلنا إذا قلنا بالشرطية فالقاعدة هي الاشتغال، تذكرون؟ هنا نستثني ونقول نستدرك ونقول ذاك الكلام بناء على عدم صحة التمسك بأصالة الحل، كما هو الصحيح. سيأتي الإشكال على ذلك. أما لو صح التمسك بأصالة الحل، فلو قلنا بأن الصلاة مشروطة بأن تكون بلباس من محلل الأكل على تقدير كونه قد أخذ من حيوان، فأصالة الحل تثبت أنه من حيوان محلل الأكل، فنحرز الشرط، وإذا أحرزنا الشرط لا بعد ما عندنا مانعية، تحقق المشروط، صح المشروط، الصلاة مشروطة بأن تكون بلباس من حيوان محلل الأكل على تقدير أنه قد أخذ من حيوان، وبأصالة الحل نثبت أنه من حيوان محلل الأكل، فيتنقح موضوع صحة الصلاة. حتى لو قلنا بأن المستفاد من موثقة ابن بكير هو الشرطي، إذن كلامنا السابق الذي قلنا أنه بناء على الشرطية وأطلقنا، فالأصل العمل الجاري هو أصالة الاشتغال. ناظر إلى الإشكالات الآتية على التمسك بأصالة الحل لإثبات حلية الحيوان المشكوك ظاهريا، وبالتالي لا يتنقح موضوع الشرطية، موضوع الصحة. أما لو قلنا بإمكان التمسك بأصالة الحل ونقحنا الموضوع وأن هذا الجزء مأخوذ من حيوان محلل الأكل، فتصح الصلاة حتى لو قلنا بأنها مشروطة بأن تكون بمحلل الأكل على تقدير كون اللباس مأخوذا من حيوان. أنا ذكرت حتى من يقول بالشرطية يقول اشتراط حلية الأكل على تقدير أن اللباس مأخوذا من حيوان، وإلا هذا غير متعين، غير متعين، لأنه تصح الصلاة في النبات وتصح الصلاة في الأجزاء الصناعية. واضح؟ جيد. وأشكل على التمسك بأصالة الحل بعدة إشكالات، أهمها إشكالان. الإشكال الأول بأن ظاهر حرمة الأكل في موثقة ابن بكير هو حرمة أكل الحيوان بنحو الحرمة الواقعية، ومن الواضح أن أصالة الحل تفيد الحلية الظاهرية، فموضوع المانعية هو الحرمة الواقعية للحيوان، وموضوع الصحة هو الحلية الواقعية للحيوان، بحيث لو انكشف الخلاف وجب إعادة الصلاة. الموثقة ظاهرة في ماذا؟ في أن صحة الصلاة مترتبة على ماذا؟ على أن لا يكون اللباس مشتملا على أجزاء مما لا يؤكل لحمه. يعني شنو؟ يعني على تقدير أنه مأخوذ من حيوان فلا بد أن يكون من محلل الأكل، والحلية هنا المراد بها الحلية الواقعية وليست الحلية الظاهرية، لأنه لو كانت الحلية الظاهرية فإذا ثبتت الحلية الظاهرية تصح الصلاة حتى لو انكشف الخلاف، بينما من الواضح جدا أنه لو صلى الإنسان، لو صلى وانكشف الخلاف، هسه بغض النظر عن متى ينكشف الخلاف، وانكشف الخلاف فإنه تجب إعادة الصلاة. واضح؟ والثابت بأصالة الحل هو الحلية الظاهرية، فما هو موضوع للحكم هو الحلية الواقعية، وما تثبته أصالة الحل هو الحلية الظاهرية، فأصالة الحل لا تنفي الحرمة الواقعية، وبالتالي لا تترتب عليها صحة الصلاة. وبعبارة أخرى أوضح، أصالة الحل أخذ فيها عدم العلم. شنو قالت الرواية؟ جابوني حتى تعرف الحرام بعينه فتدع، أخذ فيها عدم العلم. مفادها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالحلية المجعولة في أصالة الحل هي الحلية الظاهرية. وموثقة ابن بكير أفادت أن جلد ووبر محرم الأكل مانع من صحة الصلاة، وأنه تصح الصلاة في جلدي ووبر ما يحل أكله. والمراد بما يحل أكله ما كان حلال واقعا كالشاة والبقر والغزال. فلو كان عندنا مشكوك إما بنحو الشبهة الحكمية، كما لو كان من أرنب ونشك بحلية أكل الأرنب، أو بنحو الشبهة الموضوعية كما لو كنا لا ندري هل هو جلد نمر أم جلد غزال، فهنا لو كان المستفاد من أصالة الحل تنزيل الحلية المشكوكة منزلة الحلية الواقعية، فيتنقح موضوع الحلية المأخوذة في موثقة ابن بكير. أما لو كان المراد من أصالة الحل أنه حلال ظاهريا وأنها مجرد وظيفة عملية لا تنزيل فيها، فحينئذ لا تنقح أصالة الحل الموضوع المأخوذ في موثقة ابن بكير. شوفوا، ويا مرات ندرس في علم الأصول أشياء نعتقد أن لا ثمرة فيها. هذا المورد من ثمرات التفريق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي. عندما ندرسه في الأصول لا نضرب له مثالا لكي تتضح الثمرة العملية. هذا مورد من موارد الثمرة، فإذا كان إذا كانت أصالة الحل أصل تنزيلي بمعنى أنها تنزل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، فيمكن التمسك بها هنا لإثبات الحلية لأنها تنزل المشكوك منزلة المتيقن. أما إذا قلنا أنها أصل عملي بحت فحينئذ لا تنفع في تنقيح موضوع الحلية الواقعية وترفع موضوع الحرمة الواقعية. بعبارة أخرى، لو كان أصل الحل أصلا تنزيليا ينزل فيه المشكوك منزلة المتيقن فينقح موضوع موثقة ابن بكير. أما لو كان أصلا غير تنزيلي بل وظيفة عملية بحتة فلا يتنقح موضوع الموثقة. وصاحب الإشكال يقول أنه ليس في أصالة الحل سوى جعل الحلية الظاهرية البحتة، فلا تنقح أصالة الحل موضوع الموثقة. واضح الإشكال؟ ويرده. تمسكنا بأصالة الحل لتنقيح الموضوع، وأشكل عليه بأنها غاية ما تفيده الحلية الظاهرية وموضوع الموثقة الحلية الواقعية أو الحرمة الواقعية، فلا تنفع الحلية الظاهرية لإثبات الحلية الواقعية ولا ترفع من موضوع الحرمة الواقعية. نرده أنكم تتذكرون أننا قلنا أن الأصول على ثلاثة أنحاء: أصل عملي محرز. ما هو الأصل العملي المحرز؟ هو الذي ينزل فيه الشك منزلة اليقين. الشارع جعل حالة الشك منزلة اليقين، يعني جعله علما. هسه هذا خارج عن موردنا، كما يستفاد ذلك من لسان دليل الاستصحاب. البعض لا يفرق بين الدليل، بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. القسم الثاني الأصل التنزيلي، وهو ما كان لسان دليله معبرا عن تنزيل الأصل الذي هو الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. فالشارع في موارد الأصول العملية التنزيلية لاحظ الحكم الواقعي ونزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أي نزل المشكوك منزلة المتيقن. ومثلوا لهذا النحو بأصالة الحل وأصالة الطهارة، حيث أن لسان جعلهما كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذرة. ومر البحث في التفريق بين اللفظين في بحث قاعدة الطهارة، وكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. هذا اللسان يعبر عن تنزيل مشكوك الطهارة والحلية منزلة الطهارة والحلية الواقعية، وبخلافه الأصل غير التنزيلي الذي يحدد الوظيفة العملية البحتة مثل أصالة البراءة والاشتغال. فموضوع صحة الصلاة وإن كان الحلية الواقعية، لكن دليل أصالة الحل حاكم على دليل الواقع بالحكومة الظاهرية. بس أكمل هذه الفقرة. ألا ترون أنه يترتب على أصالة طهارة الماء أنه يجوز شربه ويجوز الوضوء به؟ نرتب هذا أم لا نرتب؟ إذا شككنا بنجاسة ماء وقلنا أن الأصل فيها الطهارة، ماذا يترتب على ذلك؟ يجوز شربه ويجوز الوضوء به، مع أن يعني جواز الشرب صحة الوضوء، مع أنهما مترتبان على الطهارة الواقعية. ولو انكشف الخلاف وجب إعادة الوضوء. لماذا؟ معنى أصالة الطهارة نزلت منزلة الطهارة الواقعية، معنى الطهارة المشكوكة نزلت منزلة الطهارة الواقعية. فكذلك الحال في أصالة الحل، حاكمة على الحلية الواقعية بالحكومة. وبعبارة أخرى، لو جاء دليل مفاده يحرم شرب الخمر، فلا شك أن حرمة الخمر منصبة على ما هو خمر واقعا. فلو جاءت بينة، لا لم نقل خبر ثقة باعتبار أنه يوجد نقاش في أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو لا، فلو جاءت بينة أفادت خمرية مائع، فإن معنى جعل الحجية للبينة اعتبار البينة وسيلة لإحراز الواقع. وإذا كانت كذلك فهي تعتبر أن المائع المشكوك الخمرية خمرا في مرحلة الظاهر، بحيث لو انكشف الخلاف وأنه لم يكن خمران فلا حرمة. لكن جعل الحجية للبينة معناه أن الشارع وسع دائرة الخمر الواقعي واعتبر مشكوك الخمرية خمرة، لكن في مرحلة الظاهر أي في مرحلة الشك، وهذا ما يعرف بالحكومة الظاهرية. إذن هذا الإشكال وهو الذي ذكره الشيخ المصنف ولم يجب عنه مردود بأن الحلية الظاهرية المستفادة من أصالة الحل تنزل منزلة الحلية الواقعية المأخوذة في موضوع موثقة ابن بكير. الإشكال الثاني يأتي. صلوا على محمد وآل محمد.